بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء الأول من حديث العيد، والذي أفتتحه بالتهنئة الخالصة لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جعله الله جل وعلا عيدا سعيدا، وأعاده علينا وعليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وبالخير والمسرات، إنه سميع مجيب. في العيد نفرح جميعا، وهذا الفرح فرح شرعي. يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أكثر نعم الله علينا، وما أعظم مننه علينا. بالأمس القريب أفطر الناس بعدما انتهى شهر كامل من أشهر الله جل وعلا العظيمة، ألا وهو موسم رمضان. فكم فرح فيه الصائمون حينما يرفع الصائم التمرة إلى فمه بعد غروب الشمس، يفرح فرحا عظيما بذهاب هذا اليوم الذي حطت فيه الخطايا ورفعت فيه الدرجات، وأعلى الله جل وعلا فيه الرتب والمقامات. مضى ذلك الموسم العظيم الذي هو أحد أعمدة الإسلام ومبانيه العظام، ليأتي موسم آخر من هذه المواسم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا ميدانا للتسابق في الطاعات وللتقرب إلى رب الأرض والسماوات. هذا الموسم هو موسم الحج، وما أعظمه من موسم، وما أجله من شهر فيه استودعه الله جل وعلا كنوزا كثيرة وأجورا عديدة ورتبا عالية لمن سابق في ميدانها. يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أهل الإيمان يفرحون بمولاهم وبما أعد لهم من الجنان والرضوان والروح والريحان، وأهل الغفلة يفرحون بلهوهم وبهواهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله، فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بمولاه. بعض الناس بمجرد أن تأتي هذه المواسم تطير قلوبهم فرحا، وتنشرح صدورهم لاستقبال هذه المواسم. ليلهم يجدون ربيع نفوسهم فيه، في الليل يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم ساجدين تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. في رمضان يصومون ويقومون ويتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. في موسم الحج يحجون ويعتمرون ويذبحون ويضحون ويذكرون ويكبرون ويلهجون بذكر الله جل وعلا قائمين وقاعدين وعلى جنب. يقول سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، إنها مواسم عظيمة ينبغي للمسلم أن يهتملها في التقرب إلى الله جل وعلا. هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة، ولعله لا يدرك هذا الموسم في العام القادم. ولأجل هذا العاقل ينبغي له أن يسجل فيه عبادة لله سبحانه تنفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأجل هذا شرعت جملة من العبادات والطاعات والقربات في هذه الأيام المباركات. صحيح أن الحجاج هناك حينما يؤدون النسك وحينما يقومون بما أمر الله جل وعلا المؤمل وفضل الله جل وعلا واسع أن يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ومن لم يحج فالله جل وعلا قد فتح له أيضا أبوابا من الخير، بل أجرى له أنهارا من الأجور يغرف منها من شاء من عباده من هذه الأنهار المتدفقة بالخيرات وبالأجور وبالحسنات وبرفعة الدرجات. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بالأمس صام الناس يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. يذبح الناس في هذه الأيام الضحايا كما أن الحجاج يذبحون الهدايا، هنا يذبحون الأضاحي ويريقون الدماء لله جل وعلا، يحيون بذلك ملة أبينا إبراهيم التي أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم حينما انتضى سكينه باليمين وأضجع ولده وتله للجبين استجابة لأمر الله جل وعلا، حينما قال إبراهيم لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما تله للجبين وعلم الله جل وعلا صدق عزمه وسلامة قصده، وحينما أراد المضي في ذبح ابنه نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم، فأصبحت سنة من عهد أبينا إبراهيم ولقد أحياها نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أعظم ولا أجل من إراقة الدماء في مثل هذا اليوم العظيم. ويسن أيضا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات كثرة التكبير في هذه الأيام. تعلمون بأن التكبير مشروع من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وهذا يسمى التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق. والمقصود بالتكبير المقيد هو التكبير عقيب الصلوات المكتوبات، يرفع المسلم صوته قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، استجابة لقول الله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويستحب للناس أن يظهروا هذا التكبير في منازلهم ومساجدهم وفي طرقهم، ويكبرون وهم على حال السفر أو حال الإقامة، يكبرون الله قائمين وقاعدين وعلى جنب، يكبرون الله جل وعلا ذهابا وإيابا، يكبرون الله سرا وجهارا، يكبرون الله في حال الخلوة وفي حال الجلوة. هذا هو شأن المسلم مع ربه جل وعلا وتقدس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين أبو حفص كان حينما يكون في قبته بمنى يكبر تكبيرا عظيما حتى يسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا وكان ابن عمر أيضا يكبر بمنى في هذه الأيام، وأيضا يكبر خلف الصلوات ويكبر على فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. وهكذا كان أبو هريرة وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك من الأحكام التي ينبغي أن لا يغفل عنها المسلم ما يتعلق بالأضحية، وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وقد أوجبها بعض الفقهاء لما رأى من حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذبحها، وأنها من العبادات والشعائر الظاهرة. فينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن ذبح الأضاحي إذا كان عنده قدرة واستطاعة على ثمنها، فيريق الدماء لله جل وعلا، وهو أعظم مظاهر العبودية حينما يذبح الإنسان لله جل وعلا خالصا لا يشرك مع الله تعالى غيره. ولذلك أمر الله تعالى نبيه بالصلاة والذبح، قال فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. وبالمناسبة وقت الأضحية أيها الإخوة المستمعون واسع ولله الحمد والمنة، فبعض الناس يظن أن الأضحية في اليوم الأول من أيام العيد فقط، لا، بل الأضحية شأنها ولله الحمد من جهة الوقت واسع جدا، فيذبح الإنسان في اليوم الأول وفي اليوم الثاني والثالث والرابع، فبعد يوم العيد 3 أيام هي محل للذبح ولله الحمد والمنة، وهي التي تسمى بأيام التشريق. فمن لم يستطع في اليوم الأول ذبح في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، ويذبح الناس في الليل ويذبحون في النهار، كل هذا مشروع، والسنة أن يأكل الإنسان من أضحيته لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا بأس أيضا بالصدقة منها وبإهداء يعني جزء منها وبالأكل منها أيضا. ولو أكلها الإنسان كاملة أو تصدق بها كاملة أو يعني أهداها لصديق أو لجار كان، كل هذا مشروع. لماذا؟ لأن الأصل هو إراقة الدم لله جل وعلا، أما اللحم فيفعل فيه ما يشاء، لكن يختار الإنسان الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، فيرسل بهذه اللحوم إليهم حتى ينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والسنة أن لا يأكل الإنسان قبل ذهابه إلى صلاة عيد الأضحى بخلاف عيد الفطر. لعلكم تذكرون أننا تحدثنا كثيرا بأن عيد الفطر إذا خرج الإنسان إلى مصلى العيد السنة أن يأكل تمرات يقطعهن على وتر قبل ذهابه لصلاة العيد ليعلن الفطر في هذا اليوم، لأن يوم العيد يحرم صومه. أما عيد الأضحى فالسنة أن لا يأكل إلا بعد رجوعه من صلاة عيد الأضحى ويأكل من أضحيته، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفقهاء يقولون بأنه يستحب تأخير صلاة عيد الفطر شيئا يسيرا، ويستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى حتى يرجع الناس إلى ضحاياهم فيذبحونها ويأكلون منها. ولا يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الجزار أجرته من الأضحية، يعني لا يجوز أن تكون أجرة الذبح من الأضحية، وإنما يعطيه من خارج الأضحية. أما إذا أحب أن يهدي له لحما أو جلدا أو شيء من باب الهدية فهذا مما لا بأس به، لكن لا يجوز أن يجعل ثمن الذبح من هذه الأضحية. وأيضا ما يتعلق بقضية الصوم، نبهت قبل قليل بأنه لا يجوز صيام يوم العيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فلا يجوز للإنسان أن يصوم هذين اليومين. وقد نهى العلماء أيضا عن صيام أيام التشريق، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وبعض العلماء يحرم صيام أيام التشريق وبعضهم يكرهها كراهة شديدة، ولذلك هذه الأيام أيام أكل. وهنا أنبه إلى أن بعض الناس قد يجتهد ويريد الخير لكن لا يدرك الخير، يعني ليس كل مريد للخير يدركه، فبعض الناس يجتهد فيصوم مثلا يوم العيد تقربا إلى الله، هذا وقع في أمر محرم. لماذا؟ لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه صيام ولكنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. فالتشدد والتنطع والغلو واتيان العبادة من غير دليل هذا أمر غاية في الخطورة، ولذلك يتنبه الناس لهذه المسألة. أيضا مما ينبغي التنبه له استحباب التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب في يوم العيد، والتوسيع على الأولاد وعلى أهل البيت، يعني بالأكل والشرب من دون إسراف، فهذا يوم اجتماع ويوم زينة، فهو أشبه بيوم الجمعة. فكان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو إلى المصلى، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلبس ليوم العيد يعني الثياب الجميلة والجيدة. وأيضا مما ينبغي التنبيه له أنه يسن الذهاب إلى صلاة العيد ماشيا إن كان يعني قريبا المصلى، أما إذا كان بعيدا فيركب الإنسان، لأنه لا يمكن أبدا للشريعة أن توقع الإنسان في مشقة. يعني إنسان مثلا يمشي 4 كيلو أو 5 كيلو مثلا حتى يصل إلى المصلى، لا شك أن هذا أمر شاق. أما إذا كان قريبا فالسنة أن يمشي إليه ماشيا، أن يذهب إليه ماشيا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. هذا فيما يتعلق بعيد الفطر. أما عيد الأضحى فكما ذكرت لكم بأن الإنسان يأكل بعد ما يرجع من عيد الأضحى، يأكل من أضحيته. وأيضا من السنة أن يخالف الإنسان في طريق ذهابه وإيابه، لحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني إذا ذهب في طريق عاد من طريق آخر. وأيضا ينبغي التنبه لقضية إخراج النساء إلى مصلى العيد حتى الحيض منهن ينبغي أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، يكن في آخر المصلى. لحديث أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وطبعا ينبغي المرأة إذا خرجت أن تخرج متسترة متحجبة، بعيدة عن التبرج، بعيدة عن السفور، بعيدة عن يعني استعمال الطيب حتى يشمه الرجال. هذا كله مما يعني ينهى عنه. ولا يجوز للمرأة أن تحصل الصلاة، صلاة العيد، أو تريد الأجر بمعصية الله جل وعلا، بل ينبغي لها أن تحتشم وأن تبتعد عن الرجال وأن تكون في منأى وبعد عن الرجال، وأن تحذر في قضية لباسها بحيث لا يكون يعني من اللباس الذي نهى الله عنه وتقدس. المقصود بأن يعني هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة في مسألة يعني ذهاب المرأة. طبعا من السنة إذا ذهب الناس إلى صلاة العيد أن إذا كانت الصلاة في المصلى أن يجلسوا ولا يصلوا قبلها سنة يعتقدون بأنها مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى العيد، إلى صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ما كان يصلي قبلها ولا بعدها. لكن إذا أقيمت الصلاة في المساجد فالسنة أن يصلي الإنسان تحية المسجد، لا لأنها سنة قبلية لصلاة العيد، بل لأنها تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويعني بالنسبة للخطبة يستحب للإنسان أن يستمع إلى خطبة الإمام، لأن السماع إليها ليس بواجب بخلاف الصلاة، الصلاة واجبة، أما الاستماع للخطبة فسنة. وأنا أؤكد أن على الناس بأن يحرصوا على سماع خطبة الإمام، لأن مؤكد سيحصلون على فوائد من الوعظ ومن التذكير ومن بيان الأحكام والمسائل التي تفيد الإنسان في دينه وفي حياته وتنفعه عند الله جل وعلا وتقدس. بالمناسبة، إذا اجتمع العيد وصلاة الجمعة كما سيحصل إن شاء الله تعالى في عيدنا هذا، فهنا تسقط الجمعة عمن شهد العيد، تسقط الجمعة عمن شهد العيد. فإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإن صلاة الجمعة تسقط عمن شهد العيد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. ولذلك هنا اجتمع عيدان، الجمعة وعيد الأضحى، فاكتفي بأحدهما عن الآخر. لكن الذي لم يحضر العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة. وكذلك أئمة الجوامع الذين يخطبون بالناس ينبغي لهم أن يصلوا بالناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنا مجمعون. فينبغي أن يصلوا بالناس، لأن هناك من يريد أن يحضر الجمعة، ومنهم من لم يحضر صلاة العيد ويريد ويجب عليه أن يحضر الجمعة. أيضا كما ذكرت قبل قليل ينبغي التوسع على العيال في النفقة واللهو المباح، لأنه يسن إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم. وأيضا يعني يبارك الناس بعضهم لبعض في العيد، مثلا عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم، أعاده الله علينا وعليكم، ونحو هذا من الأمور. كذلك اللهو المباح لا بأس به، مثل العرضة الشعبية ومثل الفنون التي يستعملها الناس، يعني التي فيها تعزيز للقيم، تعزيز للأعراف الجيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني غنت جاريتين صغيرتين من الأنصار، يعني تقاولت ما تقاولت به الأنصار بيوم بعاث بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر أبو بكر ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فلا بأس باللهو المباح بعيدا عن التهتك، بعيدا عن استعمال المحرمات. فالعيد يعني فرصة للإنسان أن يفرح هو وأولاده ويفرح الناس جميعا، هذا مما لا بأس به. نحن حينما نقول هذا نبين سماحة الشريعة وسعة هذا الدين العظيم، وأنه يعني أعطى وضع الأمور في أنصبتها، وضع الأمور في أماكنها. لكن هناك من الناس من يخرج عن الحد الشرعي، مثلا بالتهتك واستعمال المحرمات، حتى في قضية يعني بعض الناس اعتقد بأن العيد فرصة للتهتك، فرصة للولوغ في المعاصي، الإغال في المحرمات، هذا مما يعني لا يجوز. حتى في قضية الإسراف والتبذير نحن نقول: وسع على أولادك، وسع على أهلك، لكن لا تسرف ولا تبذر ولا تبذخ، لأن هذا من كفران النعم. والله جل وعلا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ونبه حقيقة على مسألة، وهي يعني يحصل حولها السؤال كثيرا، ما يتعلق بقضية زيارة الأموات في يوم العيد، وهي يعني مما اعتاده الناس، وهذا في الحقيقة غير مسنون، لأنه لم يعني يرد في القرآن، ولم يثبت في السنة، ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يخصصون العيد لزيارة المقابر أو الأموات. ولا شك أن هذا حتى مخالف يعني لم يثبت فيه دليل، ومخالف للواقع وللذوق. لماذا؟ لأن هذا يوم فرح ويوم سرور، والإنسان الذي سيزور المقابر إنما يستحلب الأحزان ويستدعي الآلام، ويتذكر قريبه الميت، ثم يبدأ البكاء والنحيب، وربما جرى ذلك إلى منكرات. فلا ينبغي ذلك، وينبغي أن يبقى يوم العيد على ما هو عليه من الفرح والسرور. وزيارة القبور مفتوحة في أي وقت ولله الحمد. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصرها وحددها ووظفها في يوم من الأيام أبدا، وإنما قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. فلم يأتي شخص ويعتقد بأن هذا اليوم خاص وأنه ينبغي زيارة الأموات في مثل هذا اليوم، فقد أخطأ في ذلك. وينبغي أن يعلم بأن هذا اليوم يوم فرح، يوم سرور، يوم توسعة، يوم زيارة الأحياء، زر أقاربك الأحياء، زر الأصدقاء، زر الجيران، يعني حتى لو تطلب ذلك زيارة إلى أرحام لك في مدينة أخرى. هذا هو المشروع الذي بينته شريعتنا الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يجعل عيدنا سعيدا مباركا، وأن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع حديث العيد. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحبناكم في حديث العيد مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.